بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذه القصيده المباركه، وهي القصيده النونيه المسماه بالكافيه الشافيه في الانتصار للفرقه الناجيه لابن القيم رحمه الله تعالى. قال: فصل فيما يلزم مدعي التاويل لتصحيح دعواه. فيما يلزم مدعي التأويل تصحيح أعواه. طبعا تكلم عن التأويل رحمه الله تعالى والتأويل المذموم والصحيح. قال: وعليكم في ذا وظائف أربع. ويتكلم عن التأويل المذموم: كذب على الألفاظ مع كذب على من قالها، كذبان مقبوحان، وتلاهما أمران أقبح منهما، جحد الهدى وشهادة البهتان، إذا يشهدون الزور أن مراده غير الحقيقة وهي ذو بطلان. قال: وعليكم في ذا وظائف أربع، والله ليس لكم بهن يدان. منها دليل صارف لللفظ عن موضوعه الأصلي بالبرهان، إذ مدعي نفس الحقيقة مدع للأصل لم يحتج إلى برهان. فإذا استقام لكم دليل الصرف هيهات طولبتم بأمر ثاني، وهو احتمال اللفظ للمعنى، قلتم هو المقصود بالتبيان. فإذا أتيتم ذاك طولبتم بأمر ثالث من بعد هذا الثاني، إذ قلتم إن المراد كذا فماذا دلكم أتخرص الكهان. هب أنه لم يقصد الموضوع، لكن قد يكون القصد معنى ثاني غير الذي عينتموه، وقد يكون اللفظ مقصودا بدون معاني لتعبد وتلاوة، ويكون ذاك القصد أنفع وهو ذو إمكان. من قصد تحريف لها يسمى بتأويل مع الإتعاب للأذهان. والله ما القصدان في حد سوى في حكمة المتكلم المنان، بل حكمة الرحمن تبطل قصده التحريف حاشا حكمة الرحمن، وكذاك تبطل قصده إنزالها من غير معنى واضح التبيان. وهما طريقا فرقتين كلاهما عن مقصد القرآن منحرفان. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: هذا الفصل فصل عظيم جدا، وذاك أن كل من ادعى التأويل الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى مرجوح فلا بد أن يأتي بأمور أربع. لازم من ادعى التأويل وصرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى مرجوح لا بد من أن يأتي بأمور أربع. الأول، لابد أن يأتي من ادعى التأويل بدليل صارف عن المعنى الأصل. هذا الدليل إما من القرآن أو السنة أو الإجماع. يعني أنت تقول استوى بمعنى استولى وصرفت هذا اللفظ عن ظاهره، أول شيء مطالبك بالدليل، يا من القرآن أو السنة أو الإجماع أو العقل الصريح. فإذا أتى بدليل صارف لابد من شيء آخر. قال: فإن قال هذا الذي، فإن أتى بدليل صارف لابد من شيء آخر. قال: فإن قال هذا الذي طالبناه بالدليل الذي صرف اللفظ عن ظاهره، وقلنا له هات الدليل على أنه مصروف عن ظاهره، لو أنه قلب علينا ذلك وقال: أنتم الذين تتون بالدليل، لو هو الذي قال أنتم الذين تأتون بالدليل، يعني بالدليل على أنه ده ليس هو المراد، ليس المراد ان استوى بمعنى استولى، فبماذا نجيبه؟ نجيبه نقول: نحن ما صرفناه عن ظاهره حتى تطالبنا بالدليل، لان الصارف عن الحقيقه الاصل الحقيقه الاصل الظاهر. صرفت انت عن الظاهر، يبقى هذا معك زياده علم، فنطالبك ما الدليل؟ فاستوى بمعنى استوى. استوى في اللغه تعني العلو، تعني الارتفاع، تعني الصعود، تعني الاستقرار، حسب تعدي، استوى، استوى إلى، استوى على، استوى فقط بدون تعد بحرف جر، تريد أن تقول يستوي معنى استولى، يبقى هات الدليل، هات الدليل. تريد أن تقول بل يداه مبسوطتان، المراد باليد القدرة، يقول لك هات الدليل. أنت الذي تدعي الزيادة، فالذي يلزم الأصل ليس هو الذي يطالب بالدليل، إنما الذي يدعي الزيادة هو الذي يطالب بالإيه؟ بالدليل. فإذا استقام لكم دليل الصرف يا هيهات، يا هيهات يعني هذا استبعاد، لأنه ما في دليل على هذا، طولبتم بأمر ثاني، يعني ما أبعد أن تأتوا بدليل بين يدل على صرف اللفظ عن ظاهره، لكن على فرض أن يستقيم لكم فإنكم تطلبون بأمر ثاني، وهو احتمال اللفظ للمعنى الذي قلتم هو المقصود بالتبيان. لابد أن يأتي بدليل على أن المعنى يحتمل ما ذكر، فإن كان لا يحتمل لا يقبل منهم. فمثلا هل يمكن أن يحتمل قول الله تعالى الرحمن على عرش استوى معنى استولى؟ ممكن نشوف، احنا طلبناكم بالدليل، هذا رقم واحد. رقم اثنين، ننظر بقى هل الدليل ممكن يحتمل استوى بمعنى استولى؟ قالوا لا، لأنه يلزم عليه لوازم باطلة تمنع أن يكون اللفظ محتملا لهذا المعنى. فإذا لابد إذا قالوا عندنا دليل يصرف اللفظ عن ظاهره، قلنا هاتوا دليلا آخر وهو احتمال اللفظ للإيه؟ للمعنى الذي قلت، لأنه قد تدعون معنى لا يحتمله اللفظ فلا يقبل منكم. قد يقول قائل اليد مثلا، يداه يعني قدرته، وإن اليد قد دلت على في اللغة على النعمة وعلى هذا، فمحتمل تأتي اليد بمعنى النعمة أو كذا، كما قال صلى الله عليه وسلم ما من أحد له يد علينا إلا قد كفأناه بها، إلا أبا بكر فإن له يدا لا يكافئه بها إلا الله. فممكن اليد تكون بمعنى النعمة وكذا. قلنا طيب اليد التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما من أحد له يد علينا، هي نفسها اليد، بل يداه هي نفسها اليد لما خلقت بيدي، هي نفسها اليد بيده، هي نفسها اليد، أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا؟ أما ترى فارقا جوهريا وهو إفراد اليد في كلام النبي، وهنا تثنيته وجمع وإضافته، إفراد اليد يعني غير مضافة، أقصد إفراده بغير إضافة، وهنا إضافته، فإن اليد المضافة لا تكون بهذا المعنى، والمثنات لا تأتي قط بغير اليدين الحقيقيتين، إذا ثنيت اليدان فلا تأتي بغير اليدين الحقيقيتين، حتى لو قلنا بأن المضافة ممكن أن تحتمل هذا، فإن المثنات لا يمكن في لغة العرب تحمل على غير اليدين الحقيقيتين، لما خلقت بيدي، لأنه يلزم من ذلك لو فصلتها بالنعمة يبقى بنعمتي، أي نعمتين ونعم كثيرة، أو لو فصرتها بالقدرة يبقى بقدرتي، فتدعي أن لله قدرتين وليس كذلك، فأي شيء دعيته طلبت بالدليل، فلا يمكن في لغة العرب تثنى اليدان ويراد بها غير الحقيقيتين. طيب الثالث، إذا أتوا بدليل على أن اللفظ يحتمل ما ذكر، نقول نريد منكم دليل آخر، وهو هل يتعين ما ذكرتموه معنى لهذا اللفظ؟ طيب اليد معنى القدرة مثلا أو النعمة، طيب هل هنا في الموضع ده اليد هي المراد بها القدرة؟ فقد لا يتعين، قد يكون اللفظ محتملا لمعنى آخر غير الذي عينتموه ما دمتم صرفتموه عن ظاهره وقلتم المراد كذا، نقول هذا الذي عينتم يحتمل أن المراد غيره، ولهذا قال النبي إذا قلتم ولهذا قال رحمه الله إذا قلتم إن المراد كذا فماذا دلكم، ما الذي دلكم على أن المراد ما قلتم؟ أتخرص الكهان ولا استفهام الإنكار، إذن في رد المؤلف عليهم إذا عينوا المعنى بأنه محتمل أن يكون المراد معنى آخر كذا، ويحتمل أن يراد معنى بهذا اللفظ لا المعنى الذي قلتم ولا الآخر، إذن ما المراد باللفظ؟ فصار رحمه الله تعالى يقول إذا عينوا معنى طالبناهم بالدليل على تعيين. إذا تعين هذا المعنى الذي ذكروه الاحتمال أن يكون المراد معنى آخر، والاحتمال أن يكون هذا اللفظ لا يراد به معنى وإنما نزل لمجرد اللفظ. فإذا قال قائل ما الفائدة من اللفظ؟ يعني نقول أن المراد به اللفظ، نقول التعبد، وهذا في القرآن والابتلاوة، ويكون ذاك القصد أنفع مما عينوه من المعنى المخالف للظاهر وهو ذو إمكان من قصد تحريف الله يسمى بتأويل مع الإتعاب للأذهان. إذن كوننا نقرأ هذه الألفاظ ولا نفهم معناها خير من كوننا نحرفها عن ظاهرها مع إتعاب الأذهان، لأن كونها معتمدة على المعنى لمجرد التعبد والتلاوة أولى من كونها محرفة ونتعب أذهاننا ونأتي بالأدلة الدالة على التجوز إلى هذا المعنى وما أشبه ذلك. والله ما القصدان في حد سوى في حكمة المتكلم المنان. المراد بالقصدين التحريف الذي هو خلاف الظاهر أو كونها ليس لها معنى. أيهما أولى؟ أن ينزل الله علينا كتابا نتعبد بتلاوته دون أن نتعرض لمعناه، أو كتاب يريد منا أن نحرفه عن ظاهره، أو أن نتعب أذهاننا في تحريفه؟ المعنى الذي نعينه الأول بلا شك، لأن الأول ما عندنا تعب، وإنما نستلم الأمر إلى الله. بل حكمة الرحمن تبطل قصده التحريف حاشا حكمة الرحمن. الحكمة يعني تنزيه لها، وليس هذا من باب الاستثناء حتى نقول إنها بل حكمة الرحمن تبطل قصده التحريف حاشا حكمة الرحمن، حاشا للاستثناء يعني يقول تنزيه الله الحكمة، وليس هذا من باب الاستثناء حتى نقول إنها تجر، بل الرحمن هنا فاعل. بل حكمة الرحمن والله ما القصدان في حد سوى في حكمة المتكلم المنان. بل حكمة الرحمن بفاعل تبطل قصده التحريف حاشا حكمة الرحمن، يعني حاشا حكمة الرحمن أن يراد من ورائها التحريف، يعني أن حكمة الله تأبى أن يكون كلامه خلاف الظاهر كما زعمتم، وتأبى أن يكون كلمه ليس له معنى كما قدرنا نحن. إذن ابن القيم رد القولين جميعا اللي هم إيه؟ يعني هو الأول استدرجهم، قال والله لو إحنا نقول بمعنى محرف لا يبقى أن نقف عند اللفظ نقول ليس له معنى أسلم، لأن لما نقول ليس له معنى وإنما يراد به التلفظ التعبد بلفظ أقرب من أن نقول إن له معنى مدعا، لكن الأمرين ممنوعان. فإن حكمة الله تأبى أن ننزل علينا ما لا نفهمه من جهة المعنى، أما أن نفوض من جهة الكيف فنعم، فالكيف مفوض لكن المعنى ليس مفوضا، المعنى معروف، لأن لو كان المعنى مفوضا لعارض ذلك الأمر بتدبر القرآن، والله عز وجل يقول ليتدبروا آياته. إذن ابن القيم رد القولين جميعا أن يقصد باللفظ مجرد اللفظ من أجل التعبد والتلاوة فقط، أو أن يقصد به معنى يخالف الظاهر، لأن الله لا ينزل علينا القرآن لمجرد أن نقرأ فقط، بل أنزل علينا القرآن لفهم معناه وتدبره واعتقاد موجبه. ولهذا قال بل حكمة الرحمن تبدل قصده التحريف. فما هو التحريف الذي عناياه؟ تأويل هؤلاء للكلام عن ظاهره، وهما طريق فرقتين كلاهما عن مقصد القرآن المنحرفان، اللي هما بقى المحرفة والمفوضة. يبقى ادعاء لفظ لم يأتي به الدليل ده تحريف، وده مذهب قوم اللي هما الأشاعرة، أو تفويض المعنى ونقول هذه ألفاظ لا نتكلم في معناه قط، بل هي وردة هكذا، ينزل ربنا بل يداه مبسوطتان بل اللي مخرطت بيدي، اقرؤوها وفقط وأمروها كما جاءت بلا معنى. هذا مذهب المفوضة، هذا مذهب الايه المفوضة. لكن احنا ايه اهل السنة يثبتون المعنى وايه ويفوضون الكيف. هم طبعا بقى زينوا اللي هم المفوضة، زينوا مذهبهم بقاعدة طريقة السلف أحكم أعلم أسلم، وطريقة الخلف أعلم وأحكم. وخفض بالسلام يعني مرر ذلك بقى كما جاءت وخلاص، قل هذه الألفاظ، وده طريقة التفويض. إنما أعلم وأحكم بطريقة الخلف، دي بقى طريقة التحريف. طبعا شيخ الإسلام يقول قال بعض الأغبياء طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، ولا شك أن هذه العبارة كذب ومتناقضة، لأن السلامة ما تكون إلا بعلم، والعلم والحكم ما يكون إلا مع السلامة. كيف لا يسلم العلم والحكم إلى السلامة؟ علم وحكم بدون سلامة إزاي؟ والسلامة بدون علم إزاي؟ واحد يقود سيارة ما يعرف القيادة ونقول هذا أسلم؟ أو واحد يتقن القيادة ثم نقول هذا لا يؤدي إلى السلامة؟ هذا كذب وتناقض، وهذه طريقة المبتدع، كذب وتناقض. والإنسان إذا خرج من السنة ما وجد إلى الكذب والتناقض أبدا، لكن إذا كنت على السنة ما وجد تناقضا. ولهذا إخواني دائما أهل السنة يهاجمون ما يدافعون. متى كان أهل السنة يمكثون في زنزانة الدفاع؟ متى؟ في أي مسألة، أي مسألة. لكن هم الذين يطالبون غيرهم ويحصرون غيرهم، وغيرهم بقى يبرر بكذب وافتراء. فالمؤلف هنا كما ترون ذكر ثلاثة وجوه، معناه في أول كلام يقول وظائف أربع، فأين الرابع؟ الرابع أن يثبتوا أن اللفظ يحتمل المعنى الذي عينوه في سياقه، في السياق المعين. يثبتوا أن اللفظ يحتمل المعنى الذي عينوه في سياق معين، لأن احتمال اللفظ المعنى على سبيل الإطلاق لا يعني أنه يحتمل في كل سياق، فلا بد أن يثبت دليلا على أن المعنى الذي عينوه صارح في هذا السياق المعين، لأن احتمال اللفظ المعنى على سبيل الإطلاق لا يستلزم احتماله في كل سياق. يعني ممكن اليد تأتي بمعنى القدرة بإطلاق، لكن هنا المراد بهذا المعنى السياق هذا، فلا بد أن يثبت دليلا على أن المعنى الذي عينه صالح في هذا السياق المعين، لأن احتمال اللفظ المعنى على سبيل الإطلاق لا يستلزم أن يحتمل في كل سياق، فقد يكون في سياق ما يمنع المعنى الذي يحتمله اللفظ في غير هذا السياق. وهذا كثير في القرآن والسنة، لكنها لا تصح المعاني المطلقة في هذا السياق المعين. فمثلا إذا قالوا إن استوى يمكن أن تأتي معنى استولى، نقول نحتاج إلى دليل يدل على ما تحتمله في هذا السياق المعين، دعنا من كونها تحتمل على سبيل الإطلاق. هذا قد يقر به، ولهذا احنا ايه مش محتاجين لقولهم قد استولى بشر على العراق، مع ان هذا باطل، لكن نقول حتى ولو كان كذلك. طب هذا استولى بشر على العراق، نفسر به قول الله الرحمن على العرش استوى، لان الاستيلاء في لغة العرب انما تكون عن مغالبة، فاحتمل ان هو استولى بشر، ماشي الانسان قد يستولي لان هناك من ينازعه، لكن من ينازع الله؟ من كان ينازع الله حتى استولى الله على العرش؟ فما يصح في هذا السياق. لو افترضنا واضرب لكم مثلا القرية تطلق على المساكن وعلى الساكن، لكنها في موضع لا تصلح للساكن وفي موضع لا تصلح للمساكن. ففي قوله تعالى فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة، القرية هنا للساكن ولا للمساكن؟ ها؟ للساكن. ليه؟ لأن المساكن ما تظلم. طيب في قوله تعالى فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، هذه تكون فين؟ في الساكن ولا المساكن؟ المساكن. وفي قول تبارك وتعالى إن مهلكوا أهل هذه القرية، فالقرية تتعين إن مهلكوا أهل هذه القرية، فالقرية تتعين للمساكن، فأهل هذه القرية أهل مضاف للقرية. فلو قلنا القرية للساكن ترى المعنى إن القرية أهل إيه؟ ترى المعنى أن الساكن ترى المعنى إن القرية أهل هم الساكن والقرية المساكن، فهنا القرية لا تصلح لي الساكن. إذن نقول هؤلاء المؤولين فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة، هذه قلنا دي للساكن ولا للمساكن؟ للساكن، فأصلحوا لا يرى إلا مساكنهم. طيب إن مهلكوا أهل هذه القرية، مهلكوا أهل هذه القرية، طبعا أهل واضحة، هذه القرية المساكن، أهل هذه القرية المساكن، فطارة قد يراد بلفظ الساكن، وطارة بالقرية الساكن، وطارة يراد بلفظ بالقرية المساكن. طيب واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، واسأل القرية المراد هنا إيه؟ يعني أهل القرية، فيبقى إيه؟ الساكن وليس المساكن. طب هل يقال هذا من سبيل على هذا من قبيل المجاز والحقيقة؟ يعني مثلا واسأل القرية يبقى المراد واسأل أهل القرية فيكون مجازا بالحذف كما يقول بلاغيون، ها؟ كيف يعني كيف يعني فين الأصل؟ واسأل القرية، هل المراد هنا القرية بالمساكن؟ بداية الاقتضاء يعني؟ أي يعني إذن نقول هذا الوضع العربي حقيقة وليس مجازا، لأنه لا يفهم الأعجمي فضلا عن العربي أن المراد بذلك اسأل المساكن أبدا، فالوضع هذا حقيقة، يبقى حقيقة الوضع، ولهذا يكون الكلام في المفردة غير الكلام في التركيب، غير الكلام إيه؟ في التركيب، فالتركيب هذا دي دلالته، هذه دلالة بالوضع والاقتضاء أن هذا الوضع حقيقة، أن هذا الوضع إيه؟ حقيقة. نعم. على كل يكون الوظيفة الرابعة عليكم أن تثبتوا أن اللفظ صالح للمعنى الذي عينتم في هذا السياق. طيب من يعد الأربعة؟ أي واحد بأول نرد عليه نطلبه بأربعة أشياء. واحد ظفار دليل التأويل، اثنين بأربعة محمد الدليل أن اللفظ بتاعك ده أتمنى المعنى. طيب الثالث هل يتعين هذا المعنى أم معنى آخر؟ ده الرابع. يعني إذا نرتب الآن، واحد الدليل الصارف، اثنين إن اللفظ يحتمل هذا المعنى وغيره، نعم، فلماذا عينتم هذا المعنى؟ ها الدليل على تعيين هذا المعنى. الرابع ان المعنى المطلق ده تنزلوه على السياق الايه الخاص. طبعا لن يستطيعوا الى ذلك سريا الا فعلا اذا كان التأويل محمودا، وهو انه صرفنا اللفظ عن ظاهره لقرينة صحيح، كقوله سبحانه وتعالى تجري بأعيننا، فإننا نقول المرأة منا بأعيننا، لأن السفينة ما تجري بعيننا الحقيقة، نقصد بالحقيقة الجريان لا الصفة، فالصفة حقيقية لكن الجريان ما يمكن أحد، حتى ما جاء شيبة ولا عتبة ولا العرب الأقحاح وقال تعالى يا محمد تعبد ربا تجري السفينة في عينيه، ما قالوا كده لأنه معلوم. فإذا أولنا بإيه؟ يعني بمرأة منا، لكن وضعنا قيدا اللي هو ايه؟ بأعيننا. طيب كيف نجمع بين التأويل والإثبات؟ نأول أعيننا بأنها بمرأة وبعدين نثبت العينين، كيف هذا؟ ينأول ينثبت، يلزمون بهذا. فنقول ها نعم أن هذا التأويل دل الدليل عليه، أيوة بقاعدة الإضافة. لو لم يكن المحل صالحا لإضافة العين إليه ما صح. ولهذا لما أضيف العينين للجدار ولا أضيف العينين للشجرة، لابد أن يكون المحل قابلا. فالله تبارك وتعالى لو لم يكن له عينان ما صحت الإضافة إليه. ولهذا أنت الوقت بتقول أنت في عيني الاثنين، خلاص هذا المقتضى أنه إيه في عيني، يعني في رعيتي. لكن لو لم تكن أنت لك عينان لما صحت الإضافة إليك. ولهذا لو جاء لو إحنا غيرنا وقلنا مثلا أنت في عينين سيارتي، لقال لك أنت قليل أدب. لكن أنت في عيني، ربنا يبارك فيك، جزاك الله خير، والله أنا عارف قدر عندك. خد بالك، شوف السياق ده وده، ده يقول لك انت قليل الادب، وهذا يقول لك لا انت جزاك الله خير. فلا بد ان يكون المحل ايه قابلا لهذه الاضافه، ولهذا الاضافه تكون باب اضافه الصفه للموصوف. فصل في طريقه ابن سينا عليه من الله ما يستحق وكل صاحب هوى اشغلنا واشغلونا، ولولا أن الله عز وجل حرس الدين بحراس الحدود لصرنا هلكة على يد ابن سينا وغير ابن سينا. وأتى ابن سينا بعد ذا بطريقة أخرى ولم يأنف من الكفران، هو كده جرأة الأهل الأهواء، ما ينفوش من حاجة، لا يستحيون، لكن أول ما تيجي تمسه بشيء لك وإزاي وأنا لكن يخربط في الشريعة مش مشكلة، أهم شيء لا يمثل جنابه، ما يأنف الإنسان من الكفر والضلال. أهل البدع ما يأنفون من الكفر والضلال، ولا أهل الأهواء يأنفون هذا، وإلا لو كانوا يأنفون ما قالوا هذا الذي قالوا. قال المراد حقائق الألفاظ تخييلا وتقريبا إلى الأذهان، عجزت عن الإدراك المعقول إلا في مثال الحس كالصبيان، كي يبرز المعقول في صور من المحسوس مقبولا، كي يبرز المعقول في صور من المحسوس مقبولا لدى الأذهان. فتسلط التأويل إبطال لهذا القصد وهو جناية من جاني هذا الذي قد قاله معنا فيه لحقائق الألفاظ في الأعيان. وطريقة التأويل أيضا قد غدت مشتقة من هذه الخلجان، وكلاهما اتفقا على أن الحقيقة منتف مضمونها ببيان، لكن قد اختلف فعند فريقكم ما إن أريدت قط بالتبيان، لكن عندهم أريد ثبوتها في الذهن إذ عدمت من الأعيان، إذ ذاك مصلحة المخاطب عندهم وطريقة البرهان أمر ثاني. فكلاهما ارتكب أشد جناية جنيت على القرآن والإيمان، جعلوا النصوص لأجلها غرضا لهم، قد خرقوه بأسهم الهذيان. وتسلط الأوغاد والأوقاح والأرذال بالتحريف والبهتان، كل إذا قابلته بالنص قابله بتأويل بلا برهان، ويقول تأويلي كتأويل الذين تأولوا فوقية الرحمن، بل دونه فظهورها في الوحي بالنصين مثل الشمس في التبيان. أيسوغ تأويل العلو لكم ولا يتأول الباقي بلا فرقان؟ وكذاك تأويل الصفات مع أنها ملء الحديث وملء ذا القرآن، والله تأويل العلو أشد من تأويلنا لقيامه الأبداني، وأشد من تأويلنا لحدوثها ذا العالم المحسوس بالإمكان، وأشد من تأويلنا لحياته ولعلمه ومشيئة الأكوان، وأشد من تأويلنا بعض الشرائع عند ذي الإنصاف والميزان، وأشد من تأويلنا لكلامه بالفيض من فعال ذي الأكوان، وأشد من تأويل أهل الرفض أخبار الفضائل حازها الشيخان، وأشد من تأويل كل مؤول نصا أبأن مراده الوحيان، إذ صرح الوحيان مع كتب الإله جميعها بالفوق للرحمن. فلأي شيء نحن كفار بذا التأويل، بل أنتم على الإيمان، إن تأولنا وأنتم قد تأولتم، فهات واضح الفرقان. ألكم على تأويلكم أجران حيث لنا على تأويلنا وزران؟ هذه مقالتهم لكم في كتبهم، منها نقلناها بلا عدوان. ردوا عليهم إن قدرتم أو فنحوا عن طريق عساكر الإيمان. لا تحطمنكم جنودهم كحطم السيل عما لاقى من الديدان. سبق بيان التأويل الذي أوله أهل البدع من الجهمية والمعتزلة وغيرهم في باب الصفات، وكذلك أيضا الذين أولوا نصوص المعاد وقال بأن المعاد لا حقيقة له، وأول الأعمال أيضا وقالوا إن العبادات لا حقيقة لها، وأن الحقيقة هي ما هو موجود عندهم، وأن الإسلام ظاهرا وباطنا. أما ابن سينا فقال المؤلف عنه أتى بطريقة بعد ذا أخرى ولم يأنس من الكفر. ابن سينا من الفلاسفة الإسلاميين الذين ينتمي ويقول بأنه مسلم، ولكن نسأل الله العافية على خلاف ذلك. وقد صرح ابن القيم شيخ الإسلام بأنه كافر. ابن سينا إيه؟ كافر. صحيح أنه طبيب ولو معرفة في الطب، لكنه من جهة العقيدة فاسد العقيدة، ولهذا قال المؤلف بأنه أتى بطريقة أخرى ولم يأنس من الكفران، يعني معناها أنه لم يترفع عن الكفر بل وقع فيه. قال المراد حقائق الألفاظ تخييلا، أن المراد بالألفاظ حقيقتها لا من باب التخيل والتقريب الأذهان، فالصلاة مثلا المراد بها حقيقتها، والزكاة والصوم وكذلك هذه الصفات، وليس على سبيل التقريب الأذهان فقط، أي لتدرك الأذهان أن ليس سمعا وبصرا وقدرة، ولتدرك أنها تصلي وتصوم وتزكي وتحج، وليس تقريبا للأذهان فقط، وإلا فالأمر شيء وراء ذلك. عجزت عن الإدراك، أي يعني أن النفوس أو الأفكار عجزت عن إدراك المعقول إلا إذا صور بصورة المحسوس مثلا، يعني مثلا الله سميع بغير سمع، وذكر هذا من باب التقريب. كتب عليكم الصيام، لا يوجد شيء مكتوب يسمى الصيام، لكن من باب التقريب لإيجاب الله الصيام على الناس، وإلا فالحقائق شيء وراء ذلك. هذا معنى كلام ابن سينا، كي يبرز المعقول الذي يقول بأن هذه النصوص لا يراد بها حقائقها وإنما مراد بها خلاف الظاهر، فيجب تأويله. يقول هذا تسلط من المؤول وجناية على المنصوص، بل المراد حقائقها لكنها رموز لأشياء ما تدرك، وإنها هي من أجل تقريب الأمور للأذهان فقط، وحينئذ تبقى العبادات ليس منها فائدة إلا مثلما ترسم للصبي رسما وتقول هذا مثلا سيارة وهي ليست بسيارة، أو تقول هذا إنسان وليس بإنسان. يعني يقول المراد حقائق الألفاظ ولكن هذه الحقائق رموز لأشياء. فاللي انت رسمته هذا سيارة، ليس غير سيارة، ولكن ليس هي السيارة التي تركب، إنما هذا رمز للسيارة الحقيقي، كما ترسم للصدر وتقول هذا إنسان وليس بإنسان. لذي الأذقان في نسختان، لذي ولذي، لذي الأذهان بقى، لذي الأذهان. إذا كان قال هذا الذي قد قاله مع نفيه لحقائق الألفاظ في الأعيان، إذا كان قال هذا القول ونفى أن يكون الألفاظ حقيقة يتصوره الذهن، فهذا في الواقع إبطال النصوص تماما، لأن النصوص تبقى بلا فائدة. الصلاة صلاة ولكن رمز بشيء آخر، ستبقى بلا فائدة منها ما دمت تقول إنها على الحقيقة، ثم تقول إن الأمر شيء وراء ذلك. إذن لا فائدة من النصوص، سواء أن قولنا حقيقة أو أنها مؤولة. أنت قلت حقيقة، اختلفت عن المؤولة اللي هم بيقولوا مش دي ليس دي حقيقة. طيب استفدنا ايه من ان هذه الألفاظ حقيقة؟ ما استفدنا شيئا، طالما ان المراد وراء هذه الحقائق استفدنا ايه؟ من الذي علمكم؟ كلما تقرأ لهؤلاء تقول نعوذ بالله من إبليس، ما أمهر إبليس، سبحان الله، كل هذا، كل هذا فعلا. الله إخواني إن لولا معية الله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، سبحان الله، سبحان من خطط لهذا العالم بكل هذه المخططات، شهوات وشبهات أوحى الشيطان عليهم به، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم فعلا. وطريقة التأويل أيضا قد غلت مشتقة من هذه الخلجان. طريقة التأويل أي التأويل الذي سلكه المبتدعة وسلكه الفلاسفة، وهو مأخوذ من كلام ابن سينا وأمثاله، وهو يعني عندهم بأن الألفاظ لا حقائق لها، وإنما هي مجازات عن أمور يرمز لها به. ما إن أريدت، ما إن أريدت قط بالتبيان، إن هنا زائدة يعني ما أريدت، لكن عندهم أريد ثبوتها في الذهن إذ عدمت من الأعيان. الفرق بين طريقة ابن سينا وطريقة هؤلاء، انتبه، أن هؤلاء يقولون إنه لا يراد من النصوص حقيقتها، إنما المراد معنى ثاني. طيب يعني المراد من اليدين مش الحقيقة، المراد بها القدرة مثلا. طيب ده التأويل. أما ابن سينا بيقول إيه؟ أراد حقيقة اليد، اليد الحقيقية، لكن ليس له يد إطلاقا ولا قدرة، ولكنه ذكر يد من باب التقريب للأذهان، وأنه سبحانه ذكر أن له يدا وله سمعا وله بصرا، ولكن ليس له شيء من ذلك إطلاقا، وإنما ذكر كل ذلك من أجل التقريب فقط. زي ما قلنا إيه؟ اللي بيرسم سيارة، اوعى تقول دي مش سيارة، دي فعلا سيارة خلاص، لكن هذه السيارة ليس المراد بها ايه هي، وانما يراد ما وراءها. فليست هذه السيارة اللي تركب، ليس هذه السيارة، انما قربت فقط لتفهم ما وراء ذلك. قولوا قد خرقوه بأسهم بأسهم الهذيان، هذا مثلما تجعل الرماة فلتجعل الغرض أمامها وترمى عليه فينخرق، فأولئك جعلوا النصوص غرضا لهم، لأنهم لو أنكروا النصوص رأسا لأعلنوا كفرها. لو المؤولة قالوا لا النصوص دي لغوها عايزين نصوص ثانية، أو لو ابن سينا قال لا الغوا دي النصوص لكفر رأسا. وطبعا أهل الزيخ ما يأتون إلى البطل رأسا، ولهذا تجد كل تحريف ولو كان كفرا تجد مؤول بتأويل مقبول عند الناس خلاص، تأويل مقبول، ولهذا ما تجيش مثلا لأهل البدع تقول له يعني هو قال أنا بنكر، هو قال أنا مثلا بنكر النص ده، هو قال مش لازم يقول، لكن إن قال قولا موده الإنكار تلزمه بهذا، يبقى ده لازم صحيح. لكن تحيلوا هذه الشيء. ولهذا لما لو يجي واحد يقول أنا والله أنا متعلق بآل البيت، أنا أرى أن آل البيت لهم ولهم ولهم، محدش هيقبل هذا. يجوز صرف العبادة لآل البيت، يجوز كذا، محدش هيقبل هذا. لكن ماذا يقول؟ يقول هذه محبة الصالحين، محبة آل البيت، ألا ترون الله يقول والنبي يقول وكذا. يبقى بيصرف هذا بإيه؟ بتأويل يقبله العامة، عامة الإيه؟ الناس، عامة الناس. ولهذا مثلا يجي واحد مثلا يقول لك خلط بين المناهج، ما يقولكش انا بخلط بين المناهج يا اخوان، هذه الفتره تحتاج الى خلط بين المناهج. اعوذ بالله خلط بين المناهج، يقوم ابوك اللي ما يعرفش حاجه يقول اعوذ بالله من هذا الكلام، ما يصح. لكن يا اخوان هذه الفتره تحتاج تعاون يا اخوان، تحتاج تالف يا اخوان، تحتاج تحاب ونسيان الفوارق. ابوك يقول لك يا ابني ما بتقولش الكلام ده ليه؟ ما هو كلام حلو، عشان تفهم بقى أبوك إنه الكلام ده يراد بيه مش عارف إيه، تدخل بقى في أبواب تانية. لكن لما تيجي تسميها بحقيقتها خلط المناهج، فقد حكمت عليها بالبطلان، مش محتاجة فتوى. بس حتى تبين إن ده خلط مناهج، ده لا شك إنك تجد عناء شوية، تجد عناء. واللي بقى الله شرح صدره هيفهم من اول مره، واللي الله ما يريد له الهداه هيبقى على التعاون على البر والتقوى اللي بيقوله دوت، واخد بالك؟ وهكذا. يبقى دائما اهل التحريف ياتون بايه؟ ياتون بالالفاظ المقبوله اللي تخفف. ولهذا اهل التحريف يحبون ان نسميهم باهل التاويل، لان التاويل اخف. وبعدين ما تجدش الذم للتأويل، تجد الذم للتحريف. إنما ذم التأويل ده بيبقى بقيود، ما تذمش التأويل بإطلاق، تذم التأويل الذي يقصد التحريف. فهم يحبوا الألفاظ الإيه؟ زي النصارى مسيحيون، يعني قبل ده تبقى أتباع المسيح، يحبوا ديت لكن ما يحبوش النصارى. ولهذا الله ما ذكرهم بالمسيحيين، خد بالك؟ فدائما هؤلاء يحبون، دائما اهل الزيغ يحبون الالفاظ الايه؟ العامه. الروافض شيعه، يحبوا الشيعه، شيعه على ايه يعني؟ اتباع علي. لكن الروافض صعبه، ايه؟ زي الايام دي. انت جماعه، يقول ايوه جزاك الله خير انا من جماعه الاخوان. انت فرقه، اعوذ بالله، فرقه اعوذ بالله، يوم ينزعج من ايه؟ اول بتقول انت فرقه ينزعج، تقول انت جماعه يقول لك جزاك الله خير. ولهذا انت تجد النهارده حساسيه عاليه جدا، اول ما تقول دي فرق يقول لك بس ما تخلي، طالما انت دخلت في الفرق، فرق بس وقف. احنا جماعات، جماعات فيها ايه الجماعات؟ لان مش ما فيش فيها لفظ النبي وستفرق امتي على 73 ايه فرقه، ما قالش جماعه، مع انه لا فرق بين الفرقه والجماعه، كلها واحد. واذا حكمنا على الفرقه بالضلال هو نفس الضابط اللي بتحكم على الجماعه بالضلال. كلمه فرقه وجماعه ما فيش فرق فيها اذا اختص بفكر معين. هذا الفكر بقى ان والله ضللت الفرقه، طب ما هو اهل السنه فرقه، لانه قال الا واحده، اهل السنه فرقه وجماعه. هل عيب اهل السنه بينهم فرقه؟ يبقى الحكم على الفرقة والجماعة مفيش بالاسم، انما الحكم بالايه؟ بالمناهج. فرقة ناجية، طائفة، جماعة. انما اول ما تقول انت فرقة يتحداك ولو لم يعلم معنى فرقة، واخد بالك؟ تقول له دي بيعة ينزعج، تعاون جزاك الله خير، سمع وطاعة أو سمع واحترام كبير جزاك الله خير، تقول له بيع ينزعج، فلان مسؤول جزاك الله خير، فلان أمير
أعوذ بالله.
ولهذا قال كبيرهم البيعة جائزة ما في إشكال، ولكن لسنا في حاجة إليها إلى هذه اللفظة، فإن مؤداها حاصل. فبعض الناس لا يفهم المراد بالبيعة، خلاص البيعة تعطيها إشكال، أنا بيعك على صلاة الفجر، بيعك على صلاة مش عارف إيه، إيه الإشكال في كده؟ البيعة يعني العهد يعني. نقول ما شاء الله، منين جبتم هذه الألفاظ؟ ألفاظ كثيرة طرحت، البيعة يعني التعاون، وبيعك على الطاعة ما في إشكال. مين اللي قال من العلماء أنه بيع بعضا على بعضا في الطاعة؟ وبعدين لما بتبيعش الإخوان على الطاعة وتبيع التبليغ على الطاعة، شمعنا أنتم بتبيعوا بعض على الطاعة؟ شمعنا البيعة دي يعني على الطاعات عندكم ما شاء الله تبارك الله؟ شمعنا ليه ما تكونش البيعات على الجميع يعني؟ ومين اللي قال من العلماء؟ أدى الألباني مات ما قالش لأتباع بيعوا بعض على بعض على الطاعة، وبيعوا بعض على صلاة الفجر، وبيعوا بعض على كذا. وأدى ابن باز مات ما قالش الأتباعي، شمعنا أنتم؟ الفاظ جديدة دائما ما تسمع عنه، حاجات كده أول مرة تطبع وتخرج إلى السوق، بيعة على الطاعات، شعور الزمان مش عارف عن ايه، السلطان لا مسلم ولا كافر ولا سلطان شرعي، في منزلة بين منزلتين. فدائما الألفاظ هذه إذا جيت تواجه أهل الأهواء بالألفاظ دي ينزعج، لكن دائما يجدون لأنفسهم تأويل سائغا. إحنا مثلا رابطة محبي أهل البيت كويس، إحنا مثلا إيه الصوفية، هم يقولون كده من الصفاء، واخد بالك، إحنا مثلا أهل تأويل وهكذا، فدائما يحبون هذه الألفاظ. ولهذا لما يجي العلماء يضعون الألفاظ هذه في قوالبها الصحيحة يحصل انزعاج. ومن أجل هذا كلمة مبتدع أبدا مستحيل، قل مخالف، لكن ما تقول مبتدع، حتى لو كانت المخالفة مثلا بقمة الابتداع ماشي، لكن ما تقولش مبتدع، قل إيه؟ قل مخالف، قل مخالف. فتبدأ مخالف ديت مطاطة، لأن الشافعي مخالف في بعض مسائل، أحمد مخالف في بعض مسائل، مخالف دي ليست ذما، قد يخالف ويؤجر الأجر الواحد مجتهد، لكن قد يبتدع ويؤجر الأجر واحد، المبتدع لا يؤجر. فنحبون هذه الألفاظ، وعليه كما قلنا لكم من قبل لم نسمع في مصر مبتدعا عن مبتدع، لكن ممكن نسمع عن مخالف، انما مبتدع خلاص، مبتدع يبقى تمزق الامه، مبتدع يبقى تضع الامه مش عارف ايه، اصل احتمال واحتمال واحتمال واحتمال، اصل مش قصده يا اخي. يعني انت لو سالته كذا، ما هو نفس المساله، وانا لو سالت الجهمي انت مكذب بالقران يقتلك، لكن هو اللي بقولك ايه، انت اللي مكذب بالقران اذا الزمتني بهذا. يا اخي انا اريد ان انزه الله سبحانه وتعالى، ربي انزهه عز وجل، غايات التنزيه. فهل التنزيه يشفع للجهمي؟ وهل حب آل البيت يشفع للرافضي؟ ابدا. نعم، لأنك نفس من أهل الاجتهاد حتى تشتبه بهذا، وليس عندك دليل حتى تشتبه بهذا، فأنت فعلت ذلك بمحض عقلك، ومن فعل ذلك بمحض عقلي فلا يعذر. تيجي تقول أصل إن الله يأمرك أن تذبحوا بقرة عائشة، يبقى هذا تأويل، وتسلط الأوغاد والأوقاح والأرذال بالتحريف والبهتان. هو كده انت ممكن تفتح باب، حتى لو انت قصدك في الاول حسن، تفتح بابا يلج منه الايه، يلج منه اهل السوء، زي طلعت الناس يأمر المعروف عن المنكر، يأمر السلطان بالمعروف عن المنكر بدعوك هذا حتى لو كنت صادق. فخرج من أرباب السوء والفساد والطغيان، قلت أنا مش دعوة. ليه؟ ما أنت اللي فتحت الباب ده، هو مفتوح أصلا من غيرنا، يبقى مش أمر معروف عن المنكر، لأن ما اللي فوق عنده ما يعرفوش أو ما يعرفوا المنكر، ولا يعرفوا معروف أصلا ولا يعرفوا منكر. أنت بتسنن لهم الخروج ليه؟ قوله الأوغاد جمع وغد وهو الذي يخدم بملء بطنه، والأوقاح جمع وقح وهو الذي لا حياء له، والمعنى إن الأوغاد والأوقاح والأرذال من الباطنية والفلاسفة والغيرين تسلطوا بالتحريف والبهتان من أجل القواعد التي أصلوها، فابن سينا وأمثاله ينكرون حقيقة الذات والتي حقيقة الله عز وجل، ويقولون إن هذه الأسماء وهذه الصفات وهذه الأحكام كلها من باب التقريب للأذهان، وأولئك لا ينكرون وجود الخالق لكن ينكرون حقائق صفاته، ويقولون أن المراد بهذا النص كذا وكذا مما يخالف الظاهر. كل إذا قبلته بالنص قابله بتأويل بلا برهان. أي واحد تقابله بالنص يقول لك هذا إيه؟ هذا مؤول. ويقول تأويلك تأويل الذين تأولوا فوقية الرحمن، إن الذين أنكروا العلو أولوا كل نص ينزلوا علو، فقالوا في مثل قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، المراد فوقية النوع كما تقول الذهب فوق النحاس أو فوق الفضة، دي فوقوية معنوية وليست دي فوقية معنوية وليست فوقية حسية، المراد فوقية الفوقية المعنوية. ويقول علو المعاني وليس علو الذات. تصور إذا فوق النحاس، هذه تخيل على مين؟ على كل أحد ما لم يكن دارسا المذهب السلف. يبقى هو القاهر فوق عباده، الله فوق عباده، يعني الله أعظم من عباده، وفوقية المعنى مش فوقية الايه، مش فوقية الحسية، وأن الله فوق عباده أي أنه على عرش مستوي بل دونه، فظهور في الوحي بالنصين مثل الشمس في التبيان، يعني أن هؤلاء الملاحدة من ابن سينا وأمثاله يقول نحن أولنا، ولكننا أولنا نصوصا ليست كالعلو في كثرتها وتنوعها وظهورها، وأنتم تأولتم العلو فكيف تنكرون علينا ولا تنكرون على أنفسكم. وكذاك تأويل الصفات معنا ملء الحديث وملء ذا القرآن. والله تأويل العلو أشد من تأويلنا لقيامة الأبدان، والقائل هم فلاسفة التخيير الذين يقولون إن القيامة لا حقيقة لها وإنما هي تخيير، فهم يقولون تأويل العلو أشد من تأويلنا لقيامة الأبدان وأشد من تأويلنا لحياته ولعلمه ومشيئة الأكوان، وهذا يقوله من ينكرون حياة الله من الفلاسفة وغيره. تأويلون أي الفلاسفة الذين يقول بقدم العالم وأن العالم لا أول له فهو أزلي أبدي، وأشد من تأويلنا بعض الشرع عند ذي الإنصاف والميزان، يعني أن ومن أول الشرائع قال المراد بالحج زيارة مشايخهم، والمراد بالصوم كتمان أسرارهم، والصلاة معرفة أسرارهم، وهكذا. فهم يجدلون ويقولون تأويل العلو أشد من تأويلنا بعض الشرائح عند ذي الإنصاف والميزان، وأشد من تأويلنا لكلامه بالفيض من فعال ذي الأكوان. أيضا من أقوال الفلاسفة أن الكلام لا حقيقة له لكنه فيض من العقل الفعال، والعقل الفعال هو الذي خلق هذه الأشياء وجعل الطبيعة تتحرك ويتولد بعضها من بعض ويكون بعضها سببا لبعض وهكذا. وأشد من تأويل أهل الرفض أخبار الفضائل حازها الشيخان، يعني أبا بكر وعمر فلهم الأحاديث الكثيرة الدالة على الفضائل ما هو معلوم، لكن أهل الرفض أولوا هذه وحرفوها ولهم فيها تحريفات غريبة، لهذا يقول إن تأويل العلو أشد من تأويل أهل الرفض. وأيضا أشد وأشد من تأويل كل مؤول نصا بأن مراده الوحياني، أي إن تأويل العلو أشد من كل شيء، بل أنتم على الإيمان، بل هنا بمعنى واو الواو يعني لأي شيء نكون نحن كفار وأنتم مؤمنون. الصرح الوحياني مع كتب الإله جميعا بالفوق الرحمن، فلأي شيء نحن كفار بلا التأويل بل أنتم على الإيمان، يعني أنتم مؤولون ونحن مؤولون، فهات واضح الفرقان أن يكون تأويلكم جائزا وتأويلنا غير جائز. الجواب لا، لأن ألكم على تأويلكم أجران حيث لنا على تأويلنا وزران؟ الجواب لا، لأن هؤلاء المتأولة المؤولة يقولون نحن اجتهدنا فأصبنا الحق وأنتم أخطأتم فلنا أجران، لأن تأويلنا لأننا تأولنا وأصبنا الحق وأنتم عليكم وزران لأنكم عرض عليكم الحق وأنكرتموه. هذه مقالتهم، لكن في كتبهم منها نقلناها بلا عدوان. المؤلف يحيل في هذا البيت على كتب الفلاسفة الذين أنكروا على المعطلة، وخصوصا من أنكروا علو الله فيقولون أنتم أنهم الجموكم بلجام لا تستطيعون مع فك الحنك. ردوا عليهم إن قدرتم، فنحوا عن طريق عساكر الإيمان. هذا تحدي من المؤلف، ردوا عليهم يعني يا أهل البدع. طبعا الحوار ده اللي هو أشد من تأويلنا وأشد من تأويلنا إلى آخره، ده الحوار بين من ومن يا أخوان؟ يعني المقيم مسكهم في بعض، أنتم زعلانين من تأويل ابن سينا وتحريف الروافض طب ما أنتم حرفتم الإيه؟ العلوم، ردوا بقى عليه، تأويلكم مش أولى من إيه؟ من تأويله؟ ولا لكم على تأويلكم أجراني حيث لنا على تأويلنا وزراني؟ فابن القيم بيقولون بقى إيه؟ ردوا علي إن قدرت، أو فنحوا عن طريق عساكر الإيه؟ الإيمان، حتى يدخلوا بجيوش العلم ليحطموا رؤوس الجميع. ردوا عليهم ما قالوا لكم، أو فنحوا عن طريق عساكر الإيمان. إذا نحينا عن طريق عساكر الإيمان فماذا يقولون؟ يقول نحن لا نؤول لا في هذا ولا في هذا، ونقول الكل حق على حقيقته، فعلو الله ثابت وأمر الميعاد ثابت، وما جاءت به النصوص كلها كل ذلك أمر ثابت. لا تحطمنكم جنودهم كحطم السيل عما لاق من الديدان. في هذا البيت تشبيه في غاية ما يكون من الدقة، فعساكر الإيمان فيهم الحياة والسيل، وأما الديدان ففيها الضعف والعفون والفساد، فكأنه بهذا شبه عساكر الإيمان بالسيل وشبه هؤلاء بالديدان، ومعروف أن السيل إذا مر بالديدان حطمها. فنحف عن عساكر الإيمان، وسيدوسون أهل البدع والطغيان. وإلا إذا ما نحيتم عن عساكر الإيمان فنطالبكم بأمر رابع، والله ليس لكم بذا إمكان، وهو الجواب عن المعارض، إذ به عوى تتم سليمة الأركان، لكن ذا عين المحال، ولو يساعدكم عليه كل رب لساني، فأدلة الإثبات حق لا تقوم لها الجبال، وسائر الأكوان تنزيل رب العالمين ووحيه مع فطرة الرحمن والبرهان. أن يعارضها كناسة، أنتم ما عندكم شيء تردون به هذا الجواب أبدا، فأدلة الإثبات للعلو وغير ذلك حق لا تقوم لها الجبال وسائر الأكوان تنزيل رب العالمين ووحيه مع فطرة الرحمن والبرهان، يتوافق التنزيل مع الفطرة السليمة. أن يعارضها كناسة هذه الأذهان بالشبهات والهذيان، وجعاجع وفراقع ما تحتها إلا السراب لوارد ظمآن، فلتهنكم هذه العلوم اللائي قد ذخرت لكم عن تابع الإحسان، بل عن مشايخهم جميعا ثم وف بل عن مشايخهم جميعا ثم وفقتم لها من بعد طول زماني، والله ما ذكرت لكم لفضيلة لكم عليهم يا أولي النقصان، لكن عقول القوم كانت فوق ذا قدرا وشأنهم فأكمل شاني، وهم أجل وعلمهم أعلى وأشرف أن يشاب بزخوف الهذيان، فلذلك صانهم الإله عن الذي فيه وقعتم صون ذي إحسان. سميتم التحريف تأويلا كذا التعطيل تنزيها، هما لقبان بس دي ألقاب، لكن ما قصدتم أو ما بذلتم الأسباب الصحيحة، وأضفتم أمرا إلى ذا ثالثا شرا وأقبح منه ذا بهتان، فجعلتم الإثبات تجسيما وتشبيها وذا من أقبح العدوان. لما قلتم باللازم إذا أثبتنا فإنكم مجسمون، فقلبتم تلك الحقائق مثلما قلبت قلوبكم عن الإيمان، وجعلتم الممدوح مذموما كذا بالعكس حتى تمت اللبثان، وأردتم أن تحمدوا بالاتباع، نعم لكن لمن يا فرقة البهتان، وبغيتم أن تنسبوا للابتداع عساكر الآثار والقرآن، وجعلتم الوحيين غير مفيدة للعلم والتحقيق والبرهان، لكن عقول الناكبين عن الهدى لهما تفيد ومنطق اليونان، وجعلتم الإيمان كفرا والهدى عين الضلال وذا من الطغيان، ثم استخفيتم عقولا ما أراد الله أن تزكو على القرآن، حتى استجابوا مهطين لدعوة التعطيل قد هربوا من الإيمان، يا ويحهم لو يشعرون بمن دعا ولما دعا قعدوا قعود جبان. يقول عثيمين بأن المؤلف ألزمهم بجواب رابع، وهو الجواب عن المعارض، لأن الدعوة تسمينا بأمرين: إثبات الحجة، هذا واحد، اثنين الجواب عن حجة المعارض. ولا يكفي إذا أردت أن ترجح قولا على قول أن تذكر حجة قولك، بل لابد من أن تذكر حجة قولك وكذلك الجواب عن حجة المعارض. لذلك لو ما عندك جواب عن حجة المعارض إذن يحتمل قوله أن يكون صوابا، نعم، وإلا بقيت المعارضة قائمة. طيب، فمثلا إذا قال المراد باليد القوة نقول لازم عليكم أمور أربعة: واحد، وجود الصرف عن هذا المعنى الحقيقي، اثنين، احتمال اللفظ أي لمعنى القوة، ثلاثة، تعين المعنى الذي ذكرتموه اللي هو القوة، تعين المعنى الذي ذكرتموه إذ يحتمل أن لا يكون به لا اليد الحقيقية ولا القوة، بل يكون هناك معنى آخر غير الذي عينتم، ممكن يكون معنى ثالث. الرابع، احتمال اللفظ المعنى في هذا السياق المعين، وهذا لم يذكره المؤلف هنا لكن ذكره في مختصر الصواب. والخامس، الجواب عن عن دليل المعارض. طيب، فيقول أدلة الإثبات حقا، لأن اللي العلو يعني العقل والفطرة وإجماع السلف، خمسة أنواع من الأدلة لا يمكن أن تقوم لها الجبال الراسية: تنزيل رب العالمين والفطرة والبرهان. فابن القيم ذكر أربعة أنواع: القرآن والسنة والفطرة والعقل، ولكن بقي أمر خامس وهو الإجماع. طب الإجماع من النقد يا أخوان، هل عندنا أبو بكر قال أجمعت الأمة على أن الله على عرش مستوي؟ منين نأخذ الإجماع؟ نأخذ الإجماع مما أخذنا عبارة الحقيقة أيضا، وهو أنه الإجماع على إثبات هذه الألفاظ على ظاهرها، فلما لم يوجد تأويل الظاهر دل هذا على أن دل هذا على أن الظاهر هو المراد، ويكون بذلك إجماعا للسلف، لأنه ما في أحد خالف الظاهر. طيب، إلى أن قال رحمه الله تعالى: والله ما ذكرت لكم لفضيلة، فأنتم أصحاب النقص، ولا يمكن أن تذكر لكم الفضيلة وتحجب عن الصحابة والتابعين، لكن عقول القوم كانت فوق ذا قدرا، أي عقول القوم الشرك الصحابة والتابعين كانت فوق ذا قدرا، أي فوق ما أنتم عليه من العقول التي في الحقيقة سفاهات، وشأنهم أيضا أعلى قدرا، وهم أجل وعلمهم أعلى وأشرف. فلذلك صونهم الإله عن الذي فيه وقعتم صون ذي إحسان. سميتم التحريف تأويلا، والتأويل يكون بالنسبة للنصوص والتعطيل بالنسبة للصفات الذي يتصف الله بها. فمثلا يقولون المراد بالاستواء الاستيلاء، هذا تحريف المراجع للنصوص المعاني، وهذا تحريف يسمونه هم تأويلا، ويقولون بأن الله لم يستوى على العرش حقيقة بل ينزل أن يكون مستويا على العرش حقيقة، فعطلوا الصفة وهي صفة الاستواء وسموها تنزيها. وأضفتم شيئا طبعا ثالثا، وهو جعلتم الإثبات تجسيما، فقلبتم بذلك الحقائق، وأردتم وجعلتم الممدوح مذموما، والممدوح هو إثبات الصفات والأخذ بظاهر النصوص، جعلتم هذا مذموما وأردتم أن تحمدوا بالاتباع، أي أردتم أن أحمدكم الناس بالاتباع، ولكن تحمدون تحمدون عند أتباعكم الشياطين، فأنتم لاتباعكم الشياطين فأنتم تتبعون الشيطان وخطوات الشيطان. لكن لمن يا فرقة البهتان؟ الجواب الشيطان، أي أردتم من الناس أن يحمدوكم على أنكم متبعون، ولكنكم متبعون للشيطان، وبغيتم أن تنسبوا الابتداع عساكر الآثار والقرآن وتقول هؤلاء مبتدعة، والحقيقة أن الابتداع فيهم وليس في هؤلاء. طيب، يا ويحهم لو يشعرون بمن دعا ولمن دعا قعدوا قعود جباني، أي يا ويح هؤلاء الذين استخفوا وتابعوا، لو يشعرون بمن دعا ولمن دعا، أي بهؤلاء الذين دعوهم أنهم محرفة مضللة، ولمن دعا، وهؤلاء يدعون إلى تحريف النصوص وتعطيل الله عن صفاته التي أثبتها لنفسه، فلو شعروا بهذا لقعدوا قعود جبان، وقعود الجبان لا قيام بعده، لأن الجبان لا تقله رجلاه، فإذا قعد لم يعد يقوم. فهؤلاء لو شعروا بما يدعو إليه هؤلاء وشعروا بحالهم ما أجابوهم ولا تبعوهم مهطعين، بل سيقعدون قعود جبان ويتبرؤون منهم. طيب، نقف عند فصل في شبه المعطلين اليهود المحرفين للنصوص وإرثهم التحريف منهم، في شبه المعطلين اليهود، فصل في شبه المعطلين لليهود. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يجوز مصافحة النساء. لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا لا أصافح النساء، حتى ولو كان هم يمدون أيديهن لابد أن يتعلموا أو أن يتعلمنا بأنه لا يجوز مصافحتهن، ده إذا كنا مسلمات. أما الكافرات فطبعا ينصحنا بالإسلام أولا، لكن لا يجوز للإخوة الذين يعملون في هذه الأماكن اللي فيها اختلاط وفيها عادة المصافحة، لا يجوز لهم أن يترخصوا بذلك. والله أعلم.